إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء والطريق الواضح ليلها كنهارها، لا يزغ عنها إلا هالك ولا يتنكبها إلا ضال. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أيها الأحبة في الله، أهل الإيمان الذين عرفوا الله سبحانه وتعالى وعرفوا صفاته وتمتعوا بهذه المعرفة، جعل الله عز وجل لهم مضمارا يتسابقون فيه، وجعل في هذا المضمار درجات ليتفاوت أهل الإيمان فيما بينهم بين المصلى وبين التالي وغيره، والمصلى وذلك الحصان الذي يسبق الجميع. هذا المضمار هو مضمار أهل الإيمان، يسبق بعضهم بعضا ويلحق بعضهم بعضا، وهو مراتب. وأهل الإيمان إن لم يكن بينهم هذا التنافس ورضوا بأن يثبت لهم الإسلام فقط، فإنهم يكونون على خطر عظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور متشابهات أو مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى وحمى الله محارمه، فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فإذا بقي أهل الإسلام على حده يوشك هذا الحد أن يزول وأن يذهب، وتلج أرجلهم وأعمالهم أعمال الكافرين. ولذلك أمرنا ربنا سبحانه وتعالى أن نبتعد عن هذا الحد، وأمرنا أن نسير بعيدا عنه، وأن نتنافس في المعالي، وأن يرضى المرء بأن يكون مسلما يقيم حدود الإسلام فقط. هذا مما يدل على ضعف الإيمان وعلى ضعف معرفته بالله سبحانه وتعالى وعلى جهله بالمقامات التي أعدها الله عز وجل لهؤلاء السالكين في الجنة. الله عز وجل قسم الصالحين أي الدرجة العليا إلى مراتب، فجعل المرتبة الأولى هم الأنبياء، وهذه مرتبة مع أنها اختيار واصطفاء، لا دخل للبشر فيها، ولا يمكن للإنسان أن يدخل فيها بإرادته، لكن هذا الاختيار الرباني لم يقع جزافا ولا على غير حكمة، بل لما نظر ربنا سبحانه وتعالى إلى قلوب الخلق فرأى أفضل القلوب فاختارها إلى أن تكون رسلا بينه وبين الخلق. إذن الأنبياء في أصل قلوبهم فيها الاستعداد والفطرة لقبول ما يوحى إليهم. ولذلك لما قال الإمام ابن حبان: النبوة إنما هي العلم والعمل، وعاب عليه علماء عصره حتى حكموا عليه بالزندقة ظلما، إنما أراد هذا المعنى، أي أراد أن يقول إنما النبوة ليست هي مجرد الاصطفاء من غير وجود قابلية الاصطفاء، بل لا بد أن يكون في القلب، لا بد أن يكون فيه قابلية الاصطفاء والاختيار لأن يكون نبيا. إذا أشرقت عليه، أي هذا القلب، أنوار الإيمان تقبلها وكان فيه الاستعداد لمحبتها والرضا بها. وإذا نزلت عليه الأوامر الربانية وكان في القلب الاستعداد لهذا والمحبة لهذه الأوامر. هؤلاء الأنبياء هم نموذج العبودية لله عز وجل، هم أفضل البشر، وكما أنهم من أفضل البشر عند الله هم مفاصل التاريخ. التاريخ لم يتحرك من صعود إلى نزول بهذه الانعطافات الحادة إلا بسبب الأنبياء. يأتي رجل واحد، وهذا الرجل يقدر ربنا سبحانه وتعالى أن يكون يتيما، أن يكون فقيرا، يعمل عاملا لامرأة بالمضاربة ليكتسب رزق يومه، يتيما فقيرا، فتنزل عليه الرسالة ويتلقى الوحي فتبدأ حركة التاريخ. جموع البشرية تتحرك، يبدأ في قرية صغيرة منبودة لا تصل إليها الإبل إلا بالمشقة والتعب، ولا يصل إليها الناس إلا بشق الأنفس، ومع ذلك يدعو رجلا عبدا امرأة، وبهذا تتغير معالم الوجود، تتغير معالم الوجود بسبب الكلمة التي ينطقها، كلمة. لكنه وقل جاء الحق وزهق الباطل، لأن كلمة الحق هي قنبلة تغير وجه التاريخ فتزهق نفس الباطل بهذا النبي. فكما أن لهم، أي للأنبياء، الدرجات العليا في الجنة، فكذلك لهم الذكر المشهور في هذه الدنيا. هذه منزلة قطعت وانتهت بآخر نبي، وهو خير الأنبياء عليه الصلاة والسلام، محمد لا نبي بعده، خاتم الأنبياء ولا نبي بعده عليه الصلاة والسلام. وكان رسولنا صلى الله عليه وسلم هو تلك اللبنة التي إذا دخل رجل تاريخ الأمم أو دخل حكيم تاريخ البشرية أو دخل مفكر حركة الوجود نظر إليه فوجده بنيانا عظيما مرصوصا من الأنبياء والصالحين والشهداء والأتقياء، لكنه يراه ناقصا، ناقصا من لبنة جميلة، تمام جمال هذا الوجود وهذا البنيان من الأنبياء، من الصالحين، من الشهداء، يراه ناقصا من أجمل لبنة فيه. فكان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء، وإرساله هو اللبنة الجميلة. قال وأنا تلك اللبنة عليه الصلاة والسلام، فجاء وأكمل البنيان. فلا يوجد ناظر بحكمة ولا متفكر بعقل في تاريخ هذه البشرية إلا ووجد في رسولنا صلى الله عليه وسلم مع أنه هو حلقة من سلسلة الصلاح والأنبياء والشهداء والأتقياء، إلا أنه رأى أن آخر الحلقات هي أجملها وأتمها، فكأنه هو جامعا لجراميز ولفضائل جميع الحركات التي سبقت من النبوة والصلاح والتقوى. وكذلك كانت أمته، ختم الخير بأن لا يكون هناك خير يمكن للناس أن يقدروا وجوده، ولا لصلاح أن يفهموا مرتبته، إلا من خلال هذا النموذج وهذه اللبنة العظيمة. ثم هذا مضمار كما قلت، لا سعة للناس أن يصلوا إليه، لا بعلمهم مهما اجتهدوا ولا بعملهم مهما سعوا، بل هو اصطفاء من الله. وكل من حاول أن يتشبه بهذا النموذج، أي أن يكون مصطفى، فقد فسد وظهر عوار أمره. وجد من أراد أن يتشبه بأن يكون خاتم الأولياء، كما كان رسولنا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، فظهر عواره وفساده، كما ادعى ذلك ابن عربي الطائي وقبله الحكيم الترمذي، إذ سموا أنفسهم بخاتم الأولياء. وحاول الفلاسفة أن يجعلوا مقاما في سلوكهم بطريق التفكر فيما يشهدونه من الكون طريقا إلى الوصول إلى مرتبة الأنبياء، وزعموا، وبئس ما زعموا، أنه يمكن للمرء أن يشهد الحق من طريق التفكر والعمل، أي من طريق السلوك في تعبد خاص، أن يشهد ما شهده الأنبياء. فضلوا وأضلوا. كانت المرتبة الثانية، المرتبة الثانية هي مرتبة الصديقين. وهذه المرتبة لو تفكرتم فيها لوجدتم أن عظمتها تكمن في شعارها الصديق، وهي من الصدق. وسبب تسمية إمام الصديقين أبي بكر صديقا أنه كان يصدق النبي فيما يأتي به، فإنه ما غير بشيء جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل قريش إلا وقال إن قالها فقد صدق، فسمي صديقا. ولما جاءوا إليه، أي إلى أبي بكر رضي الله عنه، ليخبروه ما جاء به هذا النبي من الإسراء من بيت الله الحرام إلى البيت المقدس، قال إن قالها فقد صدق، فسمي صديقا. فالصديق لا يكون إلا بالصدق، ولا يكون إلا بالتصديق، ولا يمكن للمرء أن يكون كذلك إلا إذا كان له من القلب المخبت، وكان له من الصلاح التام ما أن يصدق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرى حقانيته، ويرى صوابه، ويرى محبته، وكما يرى ذلك أن يصدق بكل ذلك، أن يلتزم به. فإن الصدق أي تصديق قول القائل لا يكون إلا بمتابعة. لو أن رجلا تاهت عليه السبل، وقف أمام مجموعة من الطرق وهو يريد أن يصل إلى هدفه، قابله إنسان على هذا المفترق وقال له يا هذا دلني على الطريق الموصل إلى هدفي وغايتي، فقال له هذا الطريق، فهو صدق، قال له صدق لكنه خالفه وذهب إلى طريق آخر أيكون في حقيقة الأمر قد صدقه؟ لا يمكن، إنما هو قد كذبه. فلا يكون تصديق قول القائل إلا بمتابعته فيما بلغه، ولا يكون الرجل مصدقا برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما جاء به من الشرائع وما جاء به من الحكم إلا بأن يتابعه فيه. فكان أبو بكر صديقا قد صدقه ودخل فيما جاء به. وكذلك الصديق، وكذلك الصديق، كما أن الأنبياء مراتب، فمنهم أولو العزم من الرسل وخيرهم هو رسولنا صلى الله عليه وسلم، فكذلك الصديقية مراتب. وهذه أي الصديقية إنما هي تدخل فيما أمر الله، ولا يقع ولا تنتظر أن يقع عليها من الله عز وجل من أقدار لدخولها في تلك الأعمال. وهذا للتمييز بين مرتبة الصديقية ومرتبة الشهادة. الصديق صدق مع نفسه، صدق مع الله، صدق رائدا لا يكذب أهله، لا يقول إلا الصدق، ولا يشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالصدق، وشهادته لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدق تقتضي أن يدخل في كل عمل يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه يوما: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من أصبح منكم اليوم وقد تصدق؟ قال: أنا. قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مشى اليوم منكم في جنازة؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: هذه خصال لا تجتمع في رجل في يوم من الأيام إلا كان من أهل الجنة. في يوم واحد اجتمعت هذه الخصال في رجل واحد، مما يدل على أن هذا الرجل الذي صام فخرج من شهوة الفرج والبطن والتلذذ بالأطعمة والأشربة، ورجل خرج من شهوة المال وحب المال فأنفق متصدقا، ورجل خرج من شهوة النفس والغرور فمشى ساعيا عائدا مريضا لم يترفع عليهم، ورجل تواضع مع الخلق وخرج من شهوة الدعة فمشى في جنازة رجل. هذا رجل لم تبق في نفسه شهوة تعجزه عن نفقة مال، ولا عن بذل نفس وروح، ولا عن بذل نفس لإخوانه المسلمين. بذل نفسه لله، خرج من شهوة بطنه، بذل نفسه لإخوانه. لا يمكن لهذه النفس إلا أن تكون داخلة في كل ما أمر الله، فلا تجتمع في رجل إلا كان تقيا. فإن قوله عز وجل: وسيجنبها الأتقى، إنما نزلت في أبي بكر رضي الله تعالى عنه إذ سماه الله عز وجل أتقى. لا يتقبل الله إلا من المتقين، وأبو بكر هو الأتقى. هذا الصديق إن وقع عليه قدر ابتلاء صبر، وقد لا يقع، قد يقع عليه قدر ابتلاء فيصبر، وإن لم يقع ربه عز وجل يعلم منه أنه لو وقع به فصبر، وهو يرجو المقامات، يرجو المقامات، لكنه إنسان ضعيف، لكنه يرجو، هذا الصديق يرجو المقامات كلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل أهل الجنة كل من بابه، فلأهل الزكاة باب، ولأهل الشهادة باب، ولأهل الصلاة باب، وباب الصائمين هو الريان، وكل يدعى من بابه. قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، ما على الرجل من بأس أن يدعى من الأبواب كلها، من الأبواب كلها، فهل هناك من يدعى؟ يعني لا ضرورة، يقول لا ضرورة أن يدعى الرجل من الأبواب كلها، لأنه سيدخل الجنة، فلو دعي من باب واحد لكفى. لكن انظر إلى عقلية هذا الصديق، وإلى نفسه، وإلى تمثل محاولته، وهي واقع فيه أن يكون في هذه المرتبة. قال: ما على الرجل من بأس أن يدعى من الأبواب كلها، فهل على الرجل، فهل هناك من يدعى من الأبواب كلها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأرجو أن تكون أنت منهم يا أبا بكر. هذه هي مرتبة الصديق، دخل في كل ما أمر الله، وهو جاهز أن يدخل في كل ما أمر الله، جاهز لهذه المرتبة. فلو وقع عليه بلاء في مرض، جاهز، فهو من الصابرين. ولو وقع عليه ابتلاء بأن يكون من أصحاب المال، لكان من الباذلين المتصدقين. ولو وقع عليه بلاء بالشهادة، لكان من أهل الشهادة، لكنه داخل في كل أبواب الطاعة، ممتثل لكل أمر، بل هو زائد عن ذلك، كما في الحديث: هو صائم النفلة، هو متصدق، هو مرتقب أن يمشي في جنازة، هو يعود المريض، وهو من بقية الأعمال الصالحة. هذه مرتبة الصديق، هذه مراتبهم، وهذه هي نماذجهم في صورة النموذج الأول، في صورة أبي بكر رضي الله تعالى عنه العتيق، هذا الشيخ الجليل في علمه، الذي لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقم لعظائم الفتن التي تخلف عنها كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يدروا وجهها، ولم يعرفوا كيف تحل، حتى حلها لهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه. قالوا: أين يدفن النبي؟ سكتوا. أين ندفن رسول الله؟ سكت الجميع. قال لهم: سمعت، ليس العلم بكثرة الكلام. ماذا ورد عن أبي بكر من الفتاوى؟ ماذا ورد عنه من الخطب؟ ماذا ورد عنه حتى من الأحاديث التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهو الذي يقول علي رضي الله عنه: أبشر، أي لعمر، أبشر، فوالله ما كنت إلا أن أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قمت أنا وأبو بكر وعمر، جلست أنا وأبو بكر وعمر، خرجت أنا وأبو بكر وعمر. ومع ذلك ما كان كثير الكلام، حتى إن الشيعة الروافض أخزاهم الله وفضحهم، قالوا: أين هذا العلم الذي تزعمونه لهذا الرجل؟ عدوا لنا الفتاوى التي صدرت عنه، اجمعوا لنا الحكم التي صدرت عنه. فهم لا يعرفون ما معنى العلم. العلم حين يكون الناس قد احتاجوا إليه وفرغ من الجميع، حينئذ يبرز تميز الناس. أما حين يكون العلم منتشرا في الجميع والكل يعرفه، فهذا هو علم عام من العلم الفاضل، لكنه ليس وتلك المرتبة التي تعد من الخصائص ومما يتميز بها الرجل. لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم تساءل الناس أين يدفن النبي؟ سكت الناس. حل المشكلة المعضلة. الصديق رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدفن الأنبياء حيث يقبض أحدهم. اختلفوا من يكون الخليفة. سكت الناس. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الأئمة من قريش. اختلف الناس: مات رسول الله أو لم يمت؟ وحدثت الفتنة. قام عمر يقول: لا أقتلن أي رجل قال إن رسول الله قد مات. بعضهم سقط لهول المصاب عليه. كان ثابت الجيش قوي القلب صلبا عند الملمات. دخل وكان في العالية عند زوجته، ثم جاءه الخبر لأنه استأذن قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بيوم أن يأتي زوجه في العالية. نزل لما سمع الخبر، نزل جهبدا عظيما ثابتا كالجبل الأشم. أوسع الناس له. دخل الشيخ الجليل إلى جسد النبي صلى الله عليه وسلم المسجى بثوبه، نظر إليه، طأطأ رأسه، قبله، قال: طبت حيا وميتا يا رسول الله. صعد المنبر، أسكت الناس، قال: من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. كلمة آية يقرؤونها كل يوم لكنهم نسوها، حتى قال الفاروق: كأني لم أسمعها إلا في تلك اللحظة. سكن الناس، آبوا إلى عقلهم ورشدهم، أقروا ما قال، أدركوا حكمته، استرجعوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. رفعت الملمة بكلمات الرجل الثابت الصديق. وقعت فتنة المرتدين، فتنة عظيمة. اهتز الناس، بدأوا يبحثون عن المصالح، لم يدروا أين المخرج. قالوا: اتركوهم، نقبل منهم الصلاة وكلمة التوحيد. من الذي قام لهذه الردة؟ إنه الصديق الأكبر، أبو بكر رضي الله عنه. إنه الصديق، قلب ثابت في الملمى، قلب ثابت في الملمى، يقبض على تلابيب ثوب الفاروق، يقول له: جبار في الجاهلية، خوار في الإسلام، والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. أرسل الجيوش، ارسلوا ضعف أسامة، والله لو جرت الكلاب أرجل نساء النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ما أوقفت ضعف أسامة. يقول بعضهم: والله ما كنا نرى تلك الأخبار المفجعة تأتي إلى الصديق فتهتز له القلوب، إلا وهو يقول: أرسلوا لهم، أرسلوا لهم، هاتوا بعث فلان، هاتوا بعث فلان، إنه مؤجج الحرب. هذا الرجل الشيخ المسكين، هذا كان صغيرا في جسده، لحيته كانت رقيقة في وجهه، لكنه الجهل، لكنه الصديق. قالوا: ماذا نفعل بإرث النبي صلى الله عليه وسلم؟ سكت الناس. جاءت فاطمة، فاطمة هي التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاطمة بضعة مني، من أغضبها فقد أغضبني. من أغضبها في غير ذات الله. من فاطمة؟ ابنة النبي صلى الله عليه وسلم،
ماذا نصنع في إرث النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقف وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الأنبياء لا يورثون ما تركناه صدقة. قالت: أنت ترث، ابنك يرثك. فاطمة تقول له: ابنك يرثك وفلان وفلان، وأنا لا أرث رسول الله؟ لم يهتم لها، ولم يهتم في كونها هي ابنة رسول الله. أي قلب هذا؟ ليست شدة القلوب فقط مع الخصوم، فهذا شيء مفطورة عليه القلوب. أن يأتي رجل ويقول لك: خالفك خصم لك، خالفك عدو لك، قامت الردة، أجج لها الحروب، وقف له حبيبه، حبيبه وقف له عمر الذي جاء إليه الأقرع بن حابس ليحرض أبا بكر على تصرف فعله عمر عندما أقطعه جبلا من الملح، فوجد الصك معه مع الأقرع. قال: ما هذا؟ قال: صك من الخليفة لإقطاع جبل الملح في منطقة كذا. أخذه عمر مزقه، قال: هذا قضية المؤلفة قلوبهم مضت وولت. غضب الأقرع، ذهب. تصرف شخصي يتبع مصلحة الأمة لا نص فيه. يأتي إليه الأقرع يقول: يا أبي بكر، والله لا ندري أنت الخليفة أم عمر. فيقول أبو بكر: والله يا هذا لو أرادها عمر لأخذها. انظر إلى هذه الرقة، لكنه يخالفه. هنا تأتي رجولة الرجل، وهنا تأتي صلابة من كان صديقا. عمر يقف له، ليس فقط عمر، ولكن يقف له جموع الصحابة: لا نقاتل المرتدين، لا نقاتل من منعك الزكاة. القضية تتعلق بولاية إمام، لا بمن كفر بالله، إنما يؤدون الزكاة. قال بعضهم: نحن نؤدي الزكاة بأنفسنا وليس لأبي بكر. قال: اترك هؤلاء يا خليفة رسول الله. فماذا يفعل؟ يمسك بكلابه بثوب عمر ويهزه، وهو يعرف مقام من هو عمر، ويعرف أي رجل هو. وقف مع ضد المرتدين، هذه الوقفة الشجاعة، ووقف أمام رجال يحبهم من المؤمنين، هذه الوقفة الشجاعة، هذه هي البطولة. ثم يقف أمام من؟ يقف أمام بضعة رسول الله، يقف أمام فاطمة تبكي وتشكوه. ألا ترون، ألا تظنون هذا القلب الذي يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسه وأكثر من أبنائه تبكي وتعتزل الناس وتجلس في بيتها مغضبة على هذا الخليفة؟ ألا ترون هذا القلب يهتز لهذا البكاء؟ ألا ترون هذا القلب يهتز لمخالفة من؟ لمخالفة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لمخالفة من؟ فاطمة. أي ثقل من الجبال، بل من أراضين فوق هذا القلب، فلا يقف أمام ثقلها، لا يقف أمام ثقلها إلا كلمة واحدة سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنبياء لا يورثون. لو كانت فتوى خاصة به، مصلحة كتوقيع وقعه الخليفة ويرده عمر ويمزقه، بل يمزقه ويسكت ما دام أن القضية له، فليمزق ما شاء. وأما أن القضية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن القضية دين، فليقف عمر ولتقف بضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأي ثقل على هذا القلب؟
لا يمكن أن يتحمله إلا هذا القلب العظيم المفعم بالإيمان الذي يرى أن النجاة هنا في أن يلزم هذا الغرز وأن يربط على رجله فلا يتزحزح عن موضعه قيد أمله. هذه هي الصديقية، هذه هي الصديقية. تقع الفتنة في جمع القرآن وهو يقول لهم اجمعوا القرآن، أمر لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان خيرا لفعله، وهو يرى هذا الأمر ومرة بعد مرة حتى يقنع الناس، وكان خيرا عظيما عميما. هذه مرتبة المخبتين، هذه مرتبة الطائعين، هذه مرتبة الصديقية. خالفه الأعداء يرميهم بقوس واحدة ولا يقيم لأقوالهم شأنا، لو كثرت الجموع، لو قعقعت السيوف، لو ارتفع الصراخ، لا، لو لم يبق إلا الذر، لو لم يبق إلا النمل لقاتلتهم به. هذا هو الصديق، هذا هو الصديق. عمر يخالفه، من عمر؟ هو حبيبي وأحب إلي من نفسي، لكن إنما الأمر هو أمر دين وهو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. تشكو إليه بضعة الحبيب فاطمة، أي امرأة هذه؟ إنها حبيبة رسول الله، إنها من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجع من سفر لا يطرق باب أحد من أهله حتى يطرق بيت فاطمة. بضعة مني ويخالفها 7 شهور وهي معتزلة تبكي في بيتها أن حبس منها ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يرفض ويرفض. أتظنونه لنفسه؟ هذا ما يقوله الخنازير، هذا ما يقوله الروافض. لو كان لنفسه لكان لما مات معه الدرهم ومعه الدينار، أحصي كل ما معه بعد موته، وجد في خزينة وجيب أبي بكر وجد 3 دراهم. عمر يقول لقد أرهقت من بعدك يا أبا بكر، أتعبتنا، أتعبت من بعدك، تموت وليس في جيبك إلا هذه الدراهم. هذا هو الصديق. أما المقام الثالث فهو مقام الشهادة. وانظروا إلى الفرق بين مقام الصديق وبين مقام الصالح، إذ جعل الله مقام الصالحين أدنى المراتب في هذه الفئة الجليلة من الناس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحبة، من اطمأن إلى إسلامه فإنه لا يفهم دين الله. أولا إنه لا يفهم التوحيد، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخافون على توحيدهم من الشرك ومن النفاق، كانوا يخافون على أنفسهم من النفاق، فلا يطمئن لهم رضا عما في أنفسهم. يقول بعضهم قابلت كذا وكذا صحابيا والله كلهم يخشى النفاق على نفسه، كلهم يخشى النفاق على نفسه. فلما أنت تطمئن إلى ما في قلبك فاعلم أن الظلمة في قلبك عظيمة، لأنها ظلمة لم تستطع بسبب نوع الإيمان الخاطئ الضعيف في قلبك أن تكتشف غلظة ما أنت فيه، وأن تكتشف خطورة ما أنت فيه، ولم تكتشف تلك العقارب والحياة والجولان الذي تسرح وتمرح في قلبك من أمراض ومن عدم صلة مع الله فإنه لا يخشى أحد أن لا يكون النفاق في قلبه إلا وكان ضعيف الإيمان. يقول شيخ الإسلام: والله ما أسلمت إسلاما صحيحا إلى الآن، والله إني لأجدد إسلامي في كل يوم، والله ما أسلمت إسلاما صحيحا. هذا أبو بكر رضي الله عنه يقول: ليت أمي هذا بشر من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صعد وحده وارتج الجبل وزلزل، بارره رسول الله صلى الله عليه وسلم برجله وقال: اسكت، فانما عليك نبي وصديق وشهيدا. ضربه فسكت. قال ابو بكر: ما في الجنه سمع كل هذا يطمئن على مستقره وهو يمشي بين الناس، ومع ذلك يقول: ليت امي لم تلدني، ليت امي لم تلدني، ليتني كنت طعاما اكله الحيوان ثم اخرجه من دخوله بعرا. هكذا يخاف على نفسه. دخل يوم عليه من قبل عبد الرحمن بن عوف وقد مسك لسان هذا الصديق، كم كلمة تحصونها وكم كلمة رواها واضحا، ومع ذلك دخل عبد بن عوف وقد قبض على لسانه وهو يقول: انت والله قد اوردت منها، انت والله يقبض على لسانك، انت والله اوردت منها. هذا هو الخوف على النفس، هذا هو الخوف على النفس. اما ان ترى الرجل مقصرا متخلفا عن مراتب القوام ولا يخشى النفاق على نفسه ولا يخشى الشرك على نفسه، هذا والله من تمام الجهل بحاله ومن تمام الجهل بالايمان ومن تمام الجهل بتوحيد الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: الشرك الخفي اخفى، الشرك الخفي اخفى في القلب من دبيب النمل، اخفى في القلب من دبيب النمل. اترون قلبا حميضا قاسيا لا يبكي؟ اترون قلبا غليظا يسمع ايات الله فلا يبكي؟ اترون قلبا خليلا كما قال الشاعر: يا ليت لي من جلد وجهك قطعه لقساوتك، يا ليت لي من جلد وجهك قطعه لاعد منها حافرا من اشهر قطعه وجهي لصلاحتها ولقسوتها تصلح ان تكون حافرا من حصار، حافرا من احتمار لقسوتها. أترون قلبا غليظا جاهلا مظلما يحس دبيب النمل؟ أترونه يحس؟ لا، إنه القلب الهين، إنه القلب الهين، إنه ليس ثم قست قلوبهم وليس قلبه قلوبهم قاسية، لا، بل هي باكية من خشية الله رقيقة نيرة لا ظلمة فيها، بل فيها الإيمان، إنها إذا دب النمل فيها علمته وأدركته وخافته واستغفر وأناب لمولاها. اللهم اصلح قلوبنا، اللهم ارحمنا وتب علينا، اللهم يا أرحم الراحمين وفقنا لعمل الصالحات ودرك المنكرات وحب المساكين. اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك، اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك بالشمشاق، اللهم اهدهم بتأييدك، اللهم انصر المجاهدين بكسالك في كل بلاد.
المسلمين يا ارحم الراحمين. اللهم فك اسر الاخوان المجروحين في سجون الكفرة والمرتدين يا ارحم الراحمين. اللهم كن المستضعفين في الارض من المسلمين. اللهم يسر لنا الفرج المخرج واقم الصلاه.